أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبارة المحقق التستر رحمه الله، وذكر فيها أولا القسم الذي ليس فيه تعيين للمالك ويحتمل وقوع العقد على أكثر من طرف، المباشر وغير المباشر، مثل موكل المباشر والمولى عليه للمباشر. هنا قال لابد من التعيين بالنية وحدها أو بها مع اللفظ، وعلى الأقل لابد أن يكون هناك انصراف يعين من يقع عنه العقد بيعا أو شراء، وذلك بأن يقع العقد منه لا على وجه قصد الإبهام والإجمال، فإن قصد الإبهام والإجمال يعني أنه جعل العقد الآن عند وقوعه غير محتمل لأحد منهما، لا هو ولا الآخر، على أن ينظر فيه فيعين لاحقا. ومثل هذا لا يصلح للانصراف، الذي يصلح للانصراف أن يكون فيه قابلية حين العقد أن يكون لهذا أو ذاك، فيصرف عامل الانصراف هذا العقد إلى من ينصرف إليه. المبهم ليس كذلك. ثم ذكر أن الدليل على اعتبار التعيين في هذا القسم ثلاثة أمور: الأول أنه لولا التعيين لزم بقاء الملك من دون مالك، لأن هذا المال بحسب الفرض بيع وخرج أو اشتري به وخرج حسب ما يتولى المباشر من بيع أو شراء، فعلى كل حال مال هذا العقد خرج، المال المجعول مبيعا أو ثمنا خرج من مالكه بمقتضى العقد، لكن حيث لم يعلم الطرف الذي يخرج إليه بقي معلقا في الهواء، على معنى أنه في الواقع يكون بلا مالك، لأن العقد وقع على نحو ليس فيه تعيين. ليس مثل موارد أن يقول بعت أحدكم كذا كتابي بكذا مثلا، هنا نقول باع واحدا من الموجودين لكن مجهول لنا هذا الواحد، فهو في الواقع وفي علم الله معلوم، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم أي واحد من هؤلاء الذين خوطبوا على نحو بعت أحدكم بكذا، أي واحد منهم هو المبيع له والذي يملك. لكن في ظاهر الحال ومقام الإثبات ليس لنا نحن علم بهذا الشخص، فإشكاله من جهة مجهولية الطرف، وأما هنا فإشكاله أن الطرف في الواقع غير معين فيبقى المال بلا مالك. دليل الثاني أنه يلزم أن لا يجزم مع عدم التعيين في العقد، فإنه يعتبر في العقد الجزم بإنشائه، قل بعتك ويقول ذاك قبلت جازميني بتحقق العقد منهما. أما إذا لم أعين أنا عند البيع أن هذا العقد لي أو لفلان الآخر الموكل، أبيع عن نفسي أو عن الموكل، ففي الحقيقة لست أقول بعتك بضرس قاطع، لعلي بعتك لعلي ما بعتك، يعني لعلي بعتك عني لعلي ما بعتك عني لعلي بعتك عن شخص آخر وهكذا. هذا نوع ترديد ينافي اعتبار الجازم في العقد. دليله الثالث أنه مع عدم التعيين يلزم عدم الجازم بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك العقد، مثل الخيار. الخيار حكم وأثر للعقد. عندما لا أعين بعت عن نفسي أو عن ذاك، خيار المجلس لا نعرف لمن هو، لي أو لا. إذا كان المبيع حيوانا وكنت أنا المشتري ولم أعين أني أشتري لنفسي أو للآخر، فلم يعلم من هو صاحب الحيوان الذي جاء في الحديث أنه بالخيار وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام. المشتري، أنا المشتري الذي انتقل الحيوان لي مقابل كذا لأكون بالخيار فيه إلى 3 أيام، أم هو ذلك المشتري؟ وهكذا لا يعلم أن طرف العقد أنا أو هو ليخاطب بوجوب الوفاء بالعقد، وأمثال هذه الأحكام والآثار. فإن قال قائل هذا الإبهام الحاصل حين العقد والغموض وعدم تحديد من له العقد ليرتب الأحكام والآثار في حقه ويخاطب بوجوب الوفاء وأمثال ذلك، هذا يرفع بتعيين لاحق بعد أن وقع العقد. يسأل هذا الذي اشترى لمن اشتريت ويعين الآن، يختار الآن، يقول العقد لي أو لموكل، فيصبح هو المخاطب بوجوب الوفاء أو موكله، وهو البائع الذي له خيار المجلس أو موكله، ويتضح كل ذلك ويرتفع الإشكال. قلنا في الجواب لا يصح ذلك، لأن أدلة الصحة مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوهما لا تشمل إلا ما كان على النحو المتعارف بين العقلاء وعلى النحو المعهود في كلام الشارع، في إمضاءات الشارع. والنحو المعهود والمتعارف هو العقد الذي يقع مشتملا على التعيين، مقترنا بالتعيين، في تعيين حال وقوعه. عندما أقول بعتك أكون معينا للبيع عني أو عنه، وعندما أقول قبلت واشتريت أكون معينا للشراء أنه لي أو لا. هذا المعهود والمتعارف وتشمله الأدلة. وأما ما سوى ذلك وهو فردان، الخالي من التعيين رأسا، لا حينه فيه تعيين ولا بعده لحقه تعيين، والخالي من التعيين حين العقد وإن لحقه تعيين بعد ذلك، هذان جميعا خلاف المتعارف والمعهود ولا تشملهما هذه الأدلة. هذا كله كنا ذكرناه سابقا. لما وصل إلى هنا فرع بعض الكلام على ما ذكر بالنسبة إلى القسم المحتاج إلى التعيين. فذكر هنا أنه لو اشترى الفضولي الذي يقصد بحسب الفرد شراء عن غيره، فضولي مثلا لو اشترى شيئا مثل كتاب من شخص ونوى به الغير، أنا فضولي أشتري للغير، اشتريت من زيد كتابا بكذا لعمر، وجعل الفضول الثمن في الذمة، فقلت أشتري كتاب زيد بثمن دينار في ذمة عمر. دينار مرة يكون شخصيا خارجيا ومرة يكون كليا فيكون في الذمة. ما قلت أشتري كتاب زيد بهذا الدينار اللي هو المفروض أنه مملوك لعمر مثلا، بل اشتريته بدينار كلي، والكلي يكون في الذمة ثم يطبق على ما يصلح أن ينطبق عليه، لكني أضفته إلى ذمة عمر، فقلت أشتري كتاب زيدين بدينار في ذمة عمر. ليش نفرضه هنا كليا في الذمة؟ لعله من جهة أنه لو كان شخصيا مملوكا لي أو لعمر، فقلت أشتري كتاب زيد بديناري أو بدينار بهذا الدينار وهو لي في الواقع، أو قلت أشتري كتاب زيد بدينار عمر أو بهذا الدينار الذي هو لعمر في الواقع. هنا يمكن أن يقال إن الشراء بالدينار الشخصي الذي له مالك معين في الواقع هو أنا أو هو، لا يقع هذا الشراء إلا لي للمالك وإلا له. على الأقل إذا كان للمباشر لي ولا يقع إلا لي، أنا المباشر والمال لي واشتريت به، شرائي بمال هو لي لا يقع شراء إلا لي، لا يحتمل فضولية. نعم في المثال الآخر شرائي بمال شخصي هو لعمر يمكن أن يقال فيه لا يقع إلا لعمر كما في شرائي بمال نفسي، ويمكن أن يقال فيه يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقع لعمر تبعا لكون المال لعمر، ويحتمل أن يقع للمشتري تبعا لكون المباشر هو هذا المشتري. وتحقيق الحال في هذه المسألة في الفضول، لكن إذا قلت في الذمة ليس بهذا الشكل، إذا أضفته إلى ذمة عمر ليس بالضرورة مثل ما لو اشتريت بدرهم عمر بحيث يتعين أن يكون له، إذا قلنا هناك يتعين أن يكون له. على كل بغض النظر عن هذا، المهم اشتريت كتابا بدينار في ذمة عمر، هذا نقول فيه إن كان عين ذلك الغير، الفرض أصبح هكذا، حتى لا تنسى ما ذكرت أولا، ذكرت أولا أنه فضولي ويقصد الشراء عن الغير، يعني أشتري لغيري حتما بدينار في ذمة عمر، من حيث إضافة الدرهم أو الدينار إلى الذمة عينت عمر، لكن من حيث كون الشراء لعمر أو لا فيه احتمالان، الأول أن هذا الغير الذي قصدته عينته، فكما أضفت الدينار إلى ذمة عمر نويت وقصدت أو تلفظت في مقام التعيين بأن الشراء لعمر، كأني قلت هكذا اشتريت لعمر كتاب زيدين بدينار في ذمة عمر، هذا فرض، والفرض الآخر ألا أعين، أقصد غيرا ولا أقصد الشراء لي، لكني لا أعين هذا الغير، أقول اشتريت كتاب زيد لغيري أو لا لنفسي بدينار في ذمة عمر، من حيث الثمن أضفته إلى ذمة عمر، لكن من حيث تعيين من المشترى له كل ما قلته إنه ليس لي أو إنه لغيري، لكن من هو هذا الغير؟ هل هو عمر؟ هل هو بكر؟ هل هو فلان؟ ما عينت. إذا كان الأول يعني أنه عين الغير الذي قصد الشراء له، فقال اشتريت لعمر بدينار في ذمة عمر، سواء كان هذا التعيين بمجرد النية أم بالنية مع التلفظ أيضا، في مثل هذا الفرض يقع الشراء لهذا الغير الذي عينته، لكن طبعا يقع شراء فضوليا لأني أنا اشتريت للغير بدينار جعلته في ذمة الغير، أنا باشرت الشراء لعمر بدينار في ذمة عمر، فالمشترى له عمر بثمن منه والمباشر غيره الذي بالفرض لم يؤذن، فيكون المشتري فضولية، فمعنى أن هذا الشراء يصح لعمر ويتبع بالثمن في ذمته، يكون الثمن لاحقا له وفي ذمته، معنى أنه يصح له، أنه يصح على وجه الفضول لأنه صدر من غير المالك بغير إذن ممن وقع الشراء عنه، فيقع فضوليا، فمعنى الصحة أنه يقع موقوفا على إجازة عمر. إذا أجاز عمر كان الكتاب له وكان عليه في الذمة دينار يؤديه يطبق على ما شاء من دنانيره يدفعه إلى صاحب الكتاب بائع الكتاب، وإذا رده بطل من أصله وبقي الكتاب على ملك مالكه وبقيت دراهم عمر كلها له وذمته خالية من أي دينار لا تشتغل بشيء كأنه لم يحصل بيع. هذا في الفرض الأول، وهو ما لو عينت من اشتريت عنه وأنه عمر. وأما إن أبهمت ولم أعين فقد قلت اشتريت لا عن نفسي، لأدلل بعبارة لا عن نفسي أنه عن غيري، شراء وقع ولا عن نفسي فيكون عن غيري، أو بالنص قلت اشتريت عن غيري لكن ما عينت هذا الغير وأنه عمر، لكن أضفت الثمن إلى ذمة عمر، اشتريت عن غيري كتاب زيد بثمن في ذمة عمر، هنا نقول لا يكون هذا الشراء صحيحا ويقع باطلا بمعنى اللاغي، لا فقط بمعنى غير المؤثر بالفعل، القابل للتأثير لاحقا بإمضاء وإجازة من له الإجازة كما في الفرض الأول، يقع لاغيا أصلا كأنه لم يكن وباطلا بالفعل ولا يقبل التصحيح بوجه، وذلك لأن الغير الذي قصده ولم يحدده يحتمل أن يكون هذا أي عمر وغير عمر، كل من هو غيري من المحتمل أن يكون هو المقصود بالشراء، وحينئذ لا يمكن تصحيح هذا العقد، لأن كل غير فرض أنه يريد الآن أن يجيز هذا العقد ليصح لنفسه ويكون الدينار لاحقا لذمته، كل غير أراد الآن الإجازة سيكون إجازته بعد العقد، والإجازة ستكون هي المعينة. العقد وقع مبهما لا تعين فيه، من يجيز يكون العقد له ويتعين له، فيكون من باب التعيين اللاحق. وقد قلنا إن التعيين اللاحق للعقد لا تشمله العمومات، عمومات ذكرت سابقا واليوم ذكرت به. بهذا الكلام تم ما أراده في القسم الأول، أي ما يحتاج إلى التعيين. ثم أخذ بعد ذلك في الكلام فيما لا يحتاج إلى التعيين، وهو القسم الثاني، ونحن كنا أشرنا إليه في صدر العبارة تمهيدا ليتضح أن في الكلام قسمين، وأن أحدهما يحتاج إلى التعيين والكلام أولا فيه، وأن الآخر لا يحتاج إلى التعيين، وسيجيء بعض الكلام فيه لاحقا. وقلنا إن المقصود بهذا ما يكون المالك فيه متعينا حال العقد، للمال مالك واقعي معلوم متعين حين العقد، فلا يحتاج إلى تعيين. في هذا القسم قال إنه إذا كان العوضان معينين ولا يقع العقد على وجه صحيح إلا لمالكيهما، العوضان اللذان تقع المعاملة والمبادلة فيهما، كتاب زيد ودرهمي أو درهم عمر، هذان عوضان معينان، الكتاب معين أنه ملك زيد، والدرهم معين أنه لي أو أنه لعمر. في مثله يقول لا يقع العقد على وجه صحيح إلا للمالكين، هكذا فرضه، بمعنى أنه مثلا لنفرض الدرهم ملك عمر، الكتاب لزيد والدرهم لعمر، وأنا المباشر للعقد اشتريت كتاب زيد بدرهم عمر المملوك لعمر، الدرهم الشخصي لا في ذمته كما في الفرض السابق. في مثل هذا يقول لا يقع على وجه صحيح إلا للمالكين، بمعنى أنه لا يقع لي إلا على وجه غير صحيح، بأن أكون أنا قد اشتريت لنفسي بدرهم زيد فضولا، نعم بمال زيد بمال عمر أشتري كتاب زيد بمال عمر لنفسي، يقول هذا لا يصح لي، هذا منه رحمه الله بناء على أن المال المملوك لشخص يقع الشراء به عن شخص المالك ولا يحتمل غيره. هو في هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل ذكرت فرعين، قلت مرة أشتري بمالي أنا كتاب زيد هذا حتما لا يقع إلا لي، ومرة أشتري بمال عمر كتاب زيد هذا قد يقال أيضا، كيف شراءك بمالك لا يقع إلا لك؟ شراءك بماله لا يقع إلا له تبعا لكون المال له، لكن فيه أيضا كلام ويمكن أن يقال فيه يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقع له تبعا لكوني هو المالك، ويحتمل أن يقع لي تبعا لكوني أنا المباشر، هذا قبل قليل ذكرته. هو التستري كأنه في هذه المسألة يختار أنه يقع لصاحب المال، بناء على هذا يقول عندما يكون المال معينان الكتاب لزيد والدرهم لعمر، افرض أنا الذي اشتريت لكن درهم عمر لا يقع الشراء به واقعا إلا لعمر، كما لا يقع بيع الكتاب المملوك لزيد إلا عن زيد. فبيع كتاب زيد بدرهم عمر ولو أن المباشر أنا لا يكون إلا لزيد وعمر، ينتقل الكتاب من زيد إلى عمر وينتقل الدرهم من عمر إلى زيد، ولا يقع على وجه صحيح آخر. يعني مثل أن تقول يقع لي أنا المباشر، يقول لا يقع على وجه صحيح، تقول يقع لك على وجه الفضول، يقول فضولي هنا لا يصح. فإن المشتري بمال فلان شراؤه قهران يكون لفلان، ولا يقع مثلا عن نفسه فضولا، واضح؟ ويقع عن الغير فضولا، نعم، لأنه كما قلنا قبل قليل مال الغير أنا اشتريت له به، فيصح بمعنى يصح فضولا ويحتاج إلى إجازته، لكن أن يقع فضولا عن نفسي أنا الذي لست بصاحب المال هذا لا يكون، هذا ليس بوجه صحيح. فالوجه الصحيح ولو فضولا لا يكون إلا بالصحة عن المالكين، هذا بالأصالة عن نفسه، وهذا ببيع الفضولي أنا عنه، واضح؟ هذا مختار في هذه المسألة ويتكلم بناء عليه. في مثل هذين العوضين المتعينين المعروف مالكاهما اللذين لا يقع المعاملة عليهما إلا للمالكين، في مثل ذلك يقول إنه فيه وجوه ثلاثة، مثل هذا الشراء الذي مالكه متعين بالثمن، الذي مالكه متعين في الواقع وإن لم يعينه المشتري، لم أقل بمال عمر، هو مال عمر واقع، هو متعين واقع، في مثله هناك ثلاثة وجوه. الأول أنه لكي يصح، فكما هو متعين واقعا لعمر يجب أن يعين المشتري لعمر، لي لا يصح، قلنا لا يقع لي على وجه صحيح ولا يقع على وجه صحيح إلا له، لكن هل يقع هكذا بلا أي اعتبار آخر؟ يقول لا، في ثلاثة وجوه. الأول أن المشتري لابد أن يعينه، أقصد الشراء بدرهم عمر لعمر بالنية، إذا اكتفينا بالنية، أو أنص على أن الشراء بدرهم عمر لعمر باللفظ إذا اعتبرنا مع النية اللفظ، أو على الأقل كما قلنا في سابقه أن يكون هناك انصراف، إذا لم أقصد بالنية أو مع النية باللفظ يكون انصراف في مقام الإطلاق، حيث أطلقت ولم أقل لعمر أو لي، ويصلح لعمر ولي في نفسه، يكون انصراف يعينه، يصلح لا بمعنى أنه يصح على الوجهين، يصلح من حيث القصد أن يكون لي وأن يكون لعمر، فيكون هناك انصراف يصرفه لعمر الذي هو المالك واقعا، فيستغنى بهذا الانصراف عن تعيين العاقد قصدا أو لفظا. لابد من تعيين صاحب المال وأن الشراء له، إما باللفظ أو بالنية المجردة من اللفظ، واللفظ طبعا معه نية، أو على الأقل بانصراف وإن غفل هو وترك اللفظ وترك حتى النية. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أنه لا يجب التعيين مطلقا، ويقع وحده تلقائيا لصاحب المال، سواء أطلقت ولم تصرح بإرادة غيره، أو حتى ولو صرحت بإرادة الغير، قلت أشتري بدرهم عمر وسكت كتاب زيد، ولا وسكت يعني لم أحدد أن الشراء لعمر أو لي، يقول يقع لعمر، قلت أشتري بدرهم عمر كتاب زيد لي صرحت بإرادة الخلاف يعني بإرادة غير المالك. قل حتى في هذا يقع له تبعا لكون المال له واقع، فضلا عن صورة أن أقصده أو أنص عليه فأقول اشتري بدرهمي عمر كتاب زيد لعمر، هذا واضح أنه يقع له. هذا الثمرة بين هذين الوجهين اللذين ذكرناهما إلى الآن هي تظهر في مثل هذا المثال عندما يقول اشتري بدرهم زيد أو بدرهم عمر كتاب زيد، وأصرح بأن الشراء لغير عمر، أقول لزيد لا لزيد، زيد زيد صاحب الكتاب هنا، أقول لبكر، أقول لي أنا المشتري، أصرح بالخلاف بأن الشراء لغير من هو مالك الدينار أو الدرهم. أشتري بدرهم عمر كتاب زيد لي. هنا بناء على الوجه الأول يبطل هذا العقد، لأنه على الوجه الأول اعتبرنا لزوم تعيين المشتري كون العقد لمالك الثمن. إذا كان الذي يباشر بائعا يبيع كتاب عمرو لزيد، لزوم تعيين البائع هذا بعد عندك، أنا بائع أو أنا أبيع أو أشتري، إذا كنت أبيع يجب أن أعين البائع، إذا كنت أشتري يجب أن أعين من هو المشتري، لمن أشتري، واضح؟ خب في مثالنا كنت أنا مشتري أشتري بدرهم عمرو كتاب زيد، على الوجه الأول اعتبرنا التعيين يعني أن أعين بالنية أو بها مع اللفظ، أو على الأقل أن أكتفي بالانصراف مع التفاتي إليه، وإذا لم ألتفت إليه هو تلقائيا ينصرف مثلا، اعتبرنا التعيين. هذا الذي صنعته هنا من قولي أشتري بدرهم عمرو كتاب زيد لي وصرحت بالخلاف ينافي التعيين، ما عينت للمالك لا بنية ولا بلفظ، بل على العكس قصدت ونويت وصرحت باللفظ بغيره، فلم يحصل الشرط وهو التعيين، واضح؟ حتى الانصراف بعد إذا كان الانصراف ممكنا مع الإطلاق هنا غير ممكن، لأن هذا ليس من الإطلاق، إطلاق أن لا أعين أحدا وأنا عينت الغير، عينت نفسي، فالانصراف غير ممكن هنا. فالتعيين الذي هو شرط تعيين صاحب المال لا يتحقق في مثل ذلك، فيقع هذا البيع وهذا الشراء باطلا خاليا من التعيين. بخلافه على الوجه الثاني، فإنه على الوجه الثاني قلنا يقع لصاحب المال الواقعي حتى مع التصريح بالخلاف، فهذا العقد على الأول صحيح باطل، على الثاني صحيح، هذه ثمرة بين هذين الوجهين. الوجه الثالث هو التفصيل بين أن يطلق العاقد ولا يعين شخصا يقع له الشراء، فهنا يحمل على المالك الواقعي. في مثال عمر، اشتريت بدرهم عمر كتاب زيد، أطلقت، لم أعين أحدا لا هو ولا غيره، فيقع له تبعا لكون المال منه والدرهم مملوكا له. وبين أن أصرح بالخلاف فأقول اشتريت بدرهم عمر كتاب زيد لي أو لشخص آخر غيري وغير عمر، لبكر مثلا، مع التصريح بالخلاف يحكم بالبطلان. بلي طبعا دائما لو عينت المالك بالنية أو به بها مع اللفظ يكون الماء العقد واقعا له والبيع يصح له، هذا دائما هكذا. لكن لو لم أعينه له فإما أن أطلق وإما أن أعين لغيره، إن أطلقت يقول صح، إن عينت غيره يقول بطلا. هذا هو الوجه الثالث، وهو بهذا الشكل من التفصيل. وجه هذا التفصيل ظاهر، قب إذا أطلقت المالك واقعا فلان فينصرف واقعا إليه طبعا لكونه مالك، وأما إذا عينت غيره فوجه البطلان حينئذ أنه المال له وينبغي في الواقع أن ينصرف له تبعا للملك، لكن التصريح بالخلاف يمنع عن انصرافه له، عن وقوعه له، فيقع باطلا. هذه وجوه ثلاثة. يقول أوسطها الوسط، يعني الثاني الوقوع دائما للمالك ولو مع التصريح بالخلاف. وأشبهها بالأصول الأول الذي هو وجوب تعيين للمالك الواقعي، أن يكون هناك تعيين ولو بمثل الانصراف. طبعا المقصود من الأصول وإن سيقة بلفظ الجامع، لكن كأن المقصود منه الجنس، جنس الأصول الذي يصدق ولو بأصل وقاعدة واحدة، وهي أصالة الفساد. هذا العقد من دون تعيين مقترن به يشك في أنه يقع صحيحا ويؤثر. وطبعا لابد أن تستبعد عمومات الصحة، تقول عمومات الصحة مثلا لا تشمل أي عقد ليس فيه تعيين مقترن بالنحو الذي بيناه قبل قليل. فإذا لم تشمل ما ليس فيه تعيين مقترن كان مجرى للأصول، والأصول المعتمدة في المعاملات أصل الفساد، أي استصحاب عدم التأثير قبل أن يقع هذا العقد الذي لم يشتمل على تعيين مقارن له، لم يكن أثر العقد حاصل، لم يكن هذا ملكه وذاك ملك فلان مثلا، ملكي أنا مثلا أو ملكه هو صاحب المال، ملكه هو. بعد وقوعه نشك أثر العقد وصار هذا ملك فلان، ملك زيد صاحب الكتاب، وكتاب زيد ملكا لعمر الذي منه الدرهم أو لا، يستصحب عدم حصول هذا الأثر وعدم انتقال المالين الذي هو من حيث النتيجة مساو للفساد. فساد يعني عدم التأثير، وهذا الآن ليس في تأثير فهو بحكم الفاسد. هكذا هو الأصل الجاري هنا، والمناسب لهذا الأصل أن نقول لا يصح هذا العقد إلا مع تعيين. وقد ظهر لك الفرق بين الأول والثالث من الوجوه. فعلى الأول لابد من التعيين، والانصراف عند العقد إلى خصوص المالك إذا كان انصراف هو نوع من التعيين، لابد من تعيين ولو بالاتكال على الانصراف إذا كان هناك انصراف. أما على الثالث فلا يحتاج إلى تعيين بلفظ أو بنية، بل ولا حتى أحتاج إلى أن يكون انصراف للإطلاق إلى هذا المالك بخصوصه، المهم أن لا يصرح بالخلاف. شوف الفرق، هناك تحتاج إلى تعيين المالك الواقعي، على الثالث يكفيك أن لا تصرح بإرادة خلاف المالك الواقعي، وإن لم تعينه أو تقصد، بل ولو لم يكن إطلاق ينصرف إليه. والإطلاق الذي ينصرف إليه ليس مجرد عدم تصريح بالخلاف، قد لا أصرح بالخلاف ومع ذلك لا يكون موجب للانصراف إليه. واضح؟ إذن على الأول لابد من تعيين ولو بمثل الانصراف، على الثالث يكفيك أن لا تصرح بخلافه وإن لم تعينه ولم يكن انصراف. واضح الكلام؟ هذا فرق ما بينهما. أما الفرق بين الثاني والثالث فهو أوضح من أن يخفى. الثاني ماذا قلنا فيه؟ قلنا يكون الشراء للمالك الواقع حتى لو صرحت بالخلاف. الثالث قلنا لا، إذا صرحت بالخلاف لا يكون لا، ولا يكون لا إلا إذا على الأقل سكت ولم تعين أحدا. هذا الكلام كله في فرض، ثم ذكر في مقابله فرضا آخر. ما الفرض الذي كان الكلام فيه إلى الآن؟ الفرض الذي كنا نتكلم فيه إلى الآن في القسم الثاني، ما لا يحتاج إلى التعيين، ما مالكه متعين واقعا. الفرض الذي كنا نتكلم فيه إلى الآن ما كان الثمن فيه مالا شخصيا. سنقول الثمن باعتبار أن الفرض الشراء، لو عكست أيضا أن يكون المبيع مالا شخصيا متعين المالك، درهم عمرين هو الذي اشترينا به كتاب زيد، واضح؟ الفرض الثاني الذي انتقل إلى الكلام فيه هو ما لو كان الثمن كليا لا شخصيا، وكان في الذمة، الكل يكون في الذمة، لكن أضافه إلى ذمة شخص بخصوصه. كيف الأول اشتريت بدرهم عمرو، الآن أقول اشتريت كتاب زيد بدرهم كلي في ذمة عمرو، في ذمة عمرو لا عن عمرو. ما قلت الآن أحدد الشراء عمن وأعين الشراء لمن، قل الثمن. بعبارة أخرى، فرض كلامنا في القسم الثاني فيما كان المال متعين المالك. هذه الصورة، صورة تعين المالك، ذات شقين. الأول أن يكون التعين من جهة شخصية المال، هذا الدرهم الذي هو لعمر اشتريت به كتاب زيد، فمالكه متعين أنه عمر. الشق الثاني أن يكون التعين لا من جهة الشخصية، الثمن كلي اشتريته بدرهم، لا بهذا أو ذاك، بدرهم كلي، يمكن أن يطبق على هذا وذاك وذلك وعلى دراهم العالم. لكن تعين المالك الذي الدرهم درهمه مع أنه كلي هو من جهة أني أضفته إلى ذمة عمر. قلت اشتريت كتاب زيد بدرهم عمرو، أي درهم لا الشخص المملوك لعمر، بدرهم في ذمة عمر، كل في ذمة عمر. الكتاب مملوك لزيد ومتعين له بمقتضى أنه ملك شخصي له، يملك شخص الكتاب. الدرهم مملوك لعمر الذي وقع عوض الكتاب، لا لأنه درهم خارجي شخصي يملكه عمرو، لأنه درهم كلي أضيف إلى ذمته وأوقع الشراء على ذاك الذي في الذمة الذي لا يتعين بدرهم خاص، يطبق على أي درهم شاء عمرو إذا صح البيع له شاء أن يطبقه عليه. هنا فيما لو كان كذلك قال إن هذا، أي الإضافة إلى ذمة عمرو، هو بحكم التعيين، هو بحكم التعيين. هذه عبارة هو بحكم التعيين فيها احتمالان، لأن التعيين ثبوتي وإثباتي. تعيين ثبوتي مثل تعيين كون الدرهم لعمر في السابق، في الفرد السابق، وهو الشراء بدرهم شخصي مملوك لعمر، هذا تعيين ثبوتي، تعيين المالك معين لا يحتاج إلى تعيين. لكن تعيين الإثباتي هو أن الشراء بهذا الدرهم مثلا يقع لعمر أو لا فعلا؟ واضح؟ الآن عندما قال ذكر المشتري الدرهم مضافا إلى ذمة عمر، هو بحكم التعيين في الاحتمالان، فلأذكر أولا احتمال أن يكون مقصوده التعيين إثباتا. إذا كان هذا المراد فمعنى قوله إن إضافته إلى ذمة زيد إلى ذمة عمر بحكم التعيين إثباتا، معناه أن العقد وقع لعمر لمن أضيف الدرهم إلى ذمته، وكأنك قلت فيه أشتري لعمر، انتهى الأمر، فيصح له، غايته أنه يصح له فضولا لأنك أنت المشتري. تماما كما قلنا في الشراء بدرهم زيد بناء أو بدرهم عمر بناء على أن الشراء بدرهم الغير الشخصي لا يقع إلا له، فكيف هو مالكه واقعا ولا أحتاج إلى أن أعين المالك؟ كذلك إثباتا العقد عليه يقع له، لأن نفس الشيء إضافته إلى ذمته بحكم التعيين، كأنك قلت هذا الشراء له، انتهى الأمر. وأما بناء على احتمال إرادة التعيين ثبوتا فيكون قولك اشتريت كتاب زيد بدرهم في ذمة عمر بمنزلة تعيين المالك فقط. من مالك الثمن؟ الثمن ممن؟ من عمر. لكن لمن الشراء؟ لعمر أو لي فضولا بمال عمر؟ طبعا لعمر أيضا فضولا، له بماله لكن بعقد مني فضولا، على الثاني لي بعقد مني بمال عمر فضولا أيضا، هذا محتمل. إذا قلت إن إضافته إلى ذمته مثل التعيين ثبوتا، يعني كأني فقط اشتريته بماله الثمن منه فقط، أما أنه البيع والشراء لي أو له هذا مسكوت عنه. إذن فمعناه أنه تطبق حكم الشراء المتقدم في الفرد السابق بمال عمر. بمال عمر عندما تشتري ماذا قلنا؟ قلنا لا يقع إلا له، ولكن على وجوه ثلاثة، لا يقع على وجه صحيح لي، لا يقع على وجه صحيح إلا له، لكن بوجوه ثلاثة. الأول إذا عينت، إذا عينت، وهذا إذا حملنا الإضافة إلى الذمة على التعيين الثبوتي فبحسب الفرض ما عينت إثباتا أنه لا، إذا عينت يكون صحيحا، فيكون صحيحا إذا قلت اشتريت بدرهم في ذمة عمر لعمر كتاب زيد، لسه بالنية فقط أو بالنية مع اللفظ أو بالانصراف، المهم أن أعين. الوجه الثاني الأوسط أنه يصح له كما صح بدرهمه الشخصي مطلقا حتى ولو صرحت بالخلاف، هناك تبعا لملكي الشخصي للثمن، هنا تبعا لكون الثمن في ذمتي الذي هو بحكم كوني ملكا شخصيا له في التعيين واقعا، فيكون إثباتا أيضا على الوجه الثاني له وإن صرحت بالخلاف. الثالث التفصيل، فنقول إذا أطلقت من جهة تعيين من له الشراء، الثمن عين أنه في ذمة عمر، لكن لمن الشراء؟ إذا أطلقت ولم أقل لعمر أو لي أو لبكر، يكون لعمر الذي جعل الدرهم في ذمته، وأما إذا صرحت بالخلاف فقلت اشتريت بدرهم في ذمة عمرو لي أو لبكر فهنا يبطل. هذه وجوه ثلاثة بناء على إرادة التعيين الثبوتي الواقعي. أي الاحتمالين أولى أو أظهر؟ عبارة في حكم التعيين بحسب الاشتقاق، التعيين فعل الفاعل، التعيين التعين في الثبوت لا يعبر عنه بالتعيين، يعبر بالتعين. يعني في الفرض الأول لما كان المال له مملوكا شخصيا تعين بنفسه المالك ولم يحتج إلى تعيين، فلا بد إذا أراد هذا أن يقول إضافة الثمن الكلي إلى ذمة عمرو بحكم تعين المالك وهو عمرو فيما لو كان المملوك الثمن مملوكا شخصيا، يعبر بحكم التعين لا بحكم التعيين. لكن يمكن التسامح بهذا المقدار، لا أقول أنه حتما لا يمكن التعبير بالتعيين في المقام الأنسب التعين، لكن يمكن أيضا تعبير بالتعيين. كيف ذاك فيه تعيين للمالك بأنه عمرو من جهة ملكه للمال الشخصي، إضافة الكل إلى ذمته بحكم التعيين، يبقى التعيين الإثباتي العقد لمن؟ واضح؟ هذا محل الكلام. يمكن ها؟ إذن كلاهما محتمل، الأنسب ذاك، لكن الآخر أيضا ممكن ومحتمل. ثم قال هنا وعلى الأوساط، إسه هذه العبارة طويلة وشرحها يعني يحتاج لعله بعد إلى درس أو بعض درس، أريد أن أقرأ قليلا حتى لا نحتاج إلى شرح كثير إذا قرأنا هذا في درس لاحق، لأنه يبعد العهد ويحتاج إلى تكرار، لأن نقرأه بسرعة. قال وعلى هذا فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة، هذا الفرض الذي ذكره، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته. اشتريت لعمر في الذمة كتابة زيد، يعني بدينار أو درهم كلي، وعينت عمر، قل يقع له ويقف على إجازته سواء تلفظ بذلك أم نواه، هو يختار أن النية كافية. وإن أبهم مع قصد الغير، قلت لغيري، قصدت لغيري، قلت أو قصدت لغيري، لكن ما عينت الغير ولا حددته أنه عمر مثلا، يقول بطل ولا يوقف. وهذا لو صححنا لابد أن يصح فضولي، البائع شخص والمبيع عنه أو المشتري شخص والمشترى عنه آخر، فإذا صح يصح فضولا آخر غير مأذون تولى الشراء أو البيع عن فلان فيقع فضولا، إذن يقع موقوفا. لكن هنا لو أقفنا على ما نوقفه؟ على إجازة غير ما، أيما غير جاء يقول أنا أرغب بهذا البيع أجيزه، فيكون له، فيكون لهذا إجازة حينئذ، أيما غير أراد ذلك له هذه الإجازة. لكن إيقافه كذلك من باب التعيين اللاحق، لأن هذا لم يتعين حينه وسيتعين ويضاف إلى من يجيز، والإجازة تقع لاحقة على العقد، فهو من التعيين اللاحق، وقد عرفت التعيين اللاحق لا يصحح العقد. لذلك قال بطل ولا يوقف أن إلى أن يوجد له مجيز، لأنه من التعيين اللاحق، إلى أن قال هذا كله الكلام أين؟ في القسم الأول اللي الثمن واقعا. سأنا قلت هنا بدرهم، إذا ذكرت المثال بدرهم في ذمة زيد، لكن من دون تعين في الواقع. بل على كل لا تغير شيئا مما تقدم. وإن لم يتوقف، هذا القسم الثاني، لم يتوقف تعين المالك على التعيين. شوف النسخة هنا تعين، الثبوتي تعين، لكن في نسخة أخرى في الهامش موجودة تعيين، تعيين المالك الواقعي لا يتوقف على تعيين إثباتي من العاقد حال العقد. هو بنفسه متعين المالك بأن يكون العوضان معينين، هذا ملك شخصي وذاك ملك شخصي، وبالتالي لا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكيهما، لمالكهما. أن يقع على وجه يصح هو أن يقع فضولا مني عن صاحب الدرهم عمرو في المثال، أما أن يقع فضولا عني، ليش فضولا؟ ما دام عني معنى المباشر وعن نفسي لأنه بمال عمرو، هذا الوجه يقول لا يصح. لماذا؟ لأن مختاره في المال المتعين المالك أن العقد عليه لا يقع إلا للمالك، فالوجه الذي يصح فيه الفضولية مني عن عمرو لا الفضولية مني عن نفسي. ففي وجوب التعيين إثباتا المال المالك متعين واقعا، العقد في مقام الإثبات يجب أن أعينه وأقول لعمر المالك أو لا، ففي وجوب التعيين طبعا، أو الإطلاق المنصرف إليه إلى التعيين أو إلى المعين، هذا وجه واحد، وجوب التعيين بالنية أو اللفظ أو على الأقل الانصراف، هذا واحد. أو عدم وجوب التعيين مطلقا، يعني حتى لو صرحت بالخلاف عدم التعيين له صورتان، الأولى أطلق ولا أذكر أحدا، لا أذكر المالك، ثانية أعين غير المالك، كلاهما فيه عدم تعيين المالك، فيقول لا يجب التعيين المالك مطلقا حتى لا يجب تعيينه، بمعنى يجوز التصريح بغيره. وثالثا التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل وعدمه فيصح، إذا ما قلت عن غير المالك يصح، إذا قلت عن غيره لا يصح. أوجه ثلاثة أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها للأصول الأول، يعني أحسنها انطباقا على الأصول أشبهها هو الأول لأنه مناسب لأصل الفساد. هذا فيما لو كان الثمن المشترى به شخصية ومالكه معروف فلان متعين يعني، وأما إذا اشتريت بمال كلي نسبته إلى ذمة. يقول وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد، مثلا سأنا جعلت صاحب المال في الأول وصاحب الذمة هنا عمرا، قل زيد في الأول قلت اشتريت بدرهم زيد كتاب عمرو، هنا أقول اشتريت بدرهم في ذمة زيد كتاب عمرو، يقول هذا في حكم التعيين. في حكم التعيين أي تعيين؟ قبل قليل في العبارة قال إن لم يتوقف تعين، وفي النسخة الأخرى تعيين المالك يعني الواقعي على التعيين حال العقد على الإضافة للعقد إليه فكذا، فذكر التعيين الثبوتي وذكر التعيين الإثباتي، هذا في حكم التعيين أي تعيين. إذا كان بحسب سياق العبارة بحكم التعيين الذي قال ففي التعيين اعتبارا وعدما أو تفصيلا وجود ثلاثة اللي هو الإثباتي، إذن هذا كأنه نص من حيث إضافة الذمة إلى زيد نص على أن العقد لزيد، انتهى، هو لزيد يصح له. وأما إذا حملناه على التعيين الثبوتي، فالتعيين الثبوتي قبل قليل قال فيه ثلاثة وجوه، ولا يقع على وجه صحيح إلا صاحب المال. لكن كيف يقع لصاحب المال؟ مطلقا الأوسط، بالتفصيل بينما لو صرح بالخلاف فيبطل، وما لم يصرح بالخلاف فيصح لهذا المالك الأخير، أو باعتبار التعيين لابد أن يعين حتى يصح له الأول. تجيء هذه الوجوه الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.